إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الوكالة في الباب الأول إلى الركن الرابع من أركان الوكالة، فأركانها في الموكل والوكيل والتوكيل والوكالة نفسها. قال: وأما الوكالة فهي عقد يلزم أن ينعقد، فمن إطلاقات لفظ المنعقد اللزوم، هذا في الأحكام الوضعية في أصول الفقه. فذكر في قواعد الأصول أن من أقسام الأحكام الوضعية المنعقد أحيانا يستعمل فيه اللزوم، والعقود المنعقدة قسمان: عقود لازمة وعقود جائزة. فاللزوم المقابل للجواز غير اللزوم هاهنا، فعقد البيع مثلا بدون خيار هذا عقد لازم، وأما عقد الوكالة فهو عقد جائز، فأحيانا يكون اللزوم في مقابلة الجواز، وأحيانا يكون اللزوم بمعنى الانعقاد، فهذا مما يعني يتنبه له. فقولها هنا فهي عقد يلزم يعني ينعقد، ليس معناه اللزوم الذي هو في مقابل الجواز، فهو عقد يلزم بالإيجاب والقبول يعني ينعقد كسائر العقود. ثم قال: وليست هي من العقود اللازمة. كيف يقول يلزم ثم يقول ليست من اللازمة؟ فنقول اللزوم يعني معناه يختلف في الموضعين، فاللزوم الأول بمعنى الانعقاد، واللزوم الثاني هو المقابل للجواز. قال: وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة، على ما نقول في أحكام هذا العقد. ومعنى جائزة أنه يجوز لأحد الطرفين أن يلغي العقد حتى ولو بدون علم الآخر، لأنها جائزة وليست لازمة. قال: وهي ضربان عند مالك، يعني الوكالة عامة وخاصة، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء، وهذا من أشهر ما يكون بين الناس، يقول لك سوي له توكيل عام، سوي له توكيل خاص. قال: وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض، يعني إذا سمى شيئا لم ينتفع بالتعميم والتفويض، وإنما يكون عاما. وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم، وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه وهو الأقيس. يقول ابن رشد وهو الأقيس فاختار مذهب الشافعي، ثم علل الأقيسية هذه بقوله إذ كان الأصل فيها المنع. إذ تعليلية، إذ كان الأصل فيها المنع، يعني الأصل في التوكيل المنع، الأصل أن كل إنسان يقوم يعني بأمر نفسه لا يقوم عنه غيره، فلما كان هذا يعني هو الأصل فيها فمن أجل هذا لم يجوز الشافعي التوكيل العام. الباب الثاني في الأحكام. فالباب الأول كان في أركانها، والباب الثاني في أحكامها. قال وأما الأحكام فمنها أحكام العقد ومنها أحكام فعل الوكيل. أما أحكام العقد فسنعد منها ثلاثة، وأما أحكام الوكيل فسنعد منها خمسة إن شاء الله. قال فأما هذا العقد يعني أحكامه فهو كما قلنا عقد غير لازم، هذا هو الحكم الأول أنه عقد غير لازم، ثم بينه فقال للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع، لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل. وللموكل أن يعزله متى شاء، فالوكيل له أن يدع الوكالة متى شاء، والموكل له أن يعزل الوكيل متى شاء. قالوا إلا أن تكون وكالة في خصومة كتوكيل المحامي مثلا في قضية، فاستثنوا هذا النوع من التوكيل. وقال أصبغ له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم، فعند أصبغ أن حتى ولو كانت وكالة في خصومة فله كذلك أن يعزل أو ينعزل. الله أكبر. قال له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم، يعني خلاص القضية بقي عليها يعني بس النطق بالحكم أو قبله بقليل، فهذا لا يعزله. قال وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل، فلا يعزل الوكيل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل، كهذا في خصومة إذا أشرف على تمام الحكم، إذا كان لا يجوز للموكل أن يعزله فلا يجوز له أن يعزل نفسه. الحكم الثاني قال وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم، فلو كانت هناك خصومة بينك وبين إنسان فلا يلزم في توكيلك محام مثلا حضور خصمك حال التوكيل. نعم، ما يلزم حضور الخصم عند التوكيل في الخصومة، هذا عند مالك والشافعي وأحمد أيضا. قول الثاني وقال أبو حنيفة ذلك من شروطه، وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره، يعني حضور الخصم عند مالك، يعني عند إثبات الوكالة عند الحاكم أيضا ما تحتاج حضور الخصم. فالتوكيل في الخصومة يعني لا يحتاج حضور الخصم لا عند انعقادها ولا عند إثباتها. وقال الشافعي من شرطه. الحكم الثالث: اختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل؟ يعني إذا مات الموكل هل تنفسخ الوكالة؟ على قولين: فإذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل، فمتى يكون الوكيل معزولا والوكالة منفسخة التقدير؟ ومتى تكون الوكالة منفسخة؟ في حق من عامله في المذهب. يعني متى يكون الوكيل معزولا ومتى تكون الوكالة منفسخة في حق من عامله الوكيل؟ قال: فيه ثلاثة أقوال. الأول: أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل، يعني في حق الوكيل وفي حق من عامله. والثاني: أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم، يعني لا ينعزل ولا تنفسخ إلا بعد إيش؟ إلا بعد علمه. علم من؟ علم الوكيل وعلم من عامله. فمن علم انفسخت في حقه، ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه. أنت وكلت وكيلا مثلا في شراء صفقة معينة، ثم حصل الموت، فعندنا الوكيل وعندنا الذي يعامله، وهو يعني الذي يشتري منه الصفقة مثلا. والثالث: أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل، بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو، ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل. فالمهم علم ليش؟ علم الوكيل. ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه. يعني أنت علمت أن الوكيل انعزل، ومع ذلك أنت تتعامل معه، تتعامل معه للأصيل، فهذا تضمنه، لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل. واضح. قال: وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة. أحدها هذا الحكم الأول: إذا وكل على بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟ يعني أنا وكلتك في أن تبيع لي شيئا، وهذا كثير يحدث. إذا وكلتك أن تبيع لي شيئا فهل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟ وهذا يحصل كثيرا أيها الإخوة. توكل إنسانا مثلا في بيع رز، فيقول لك خلاص أنا إيش؟ أنا بعت الرز، وهو الذي إيش؟ وهو الذي اشتراه. فقال مالك: هذا القول هو يجوز. وقد قيل عنه لا يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لا يجوز. وما أحسن هذا. يعني تجد أن الأئمة الأربعة مالك اختلف عنه، فله قول إيش؟ أنه أيضا إيش؟ لا يجوز. فهو مع الأئمة الثلاث أنه لا يجوز. والجواز يعني قول واحد لمالك. وكذلك عند مالك الأب والوصي، يعني لا يشتري، لا يشتريه لأبيه ولا يشتريه ليش؟ لوصيه. إن قلنا يشتريه أو لا يشتريه، لأن قال وكذلك عند مالك يعني مع اختلاف القول عنه أن حكم الشراء للأب وللوصي كالشراء للنفس. الحكم الثاني ومنها: إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك. وأيضا والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد. يعني ثلاثة أمور: إذا وكله في البيع وكالة مطلقة، يعني قال للوكيل كلما رأيت يعني أن المصلحة في بيع شيء مما أملكه فبيعه، وكالة مطلقة. لم يجوز له أن يبيع إلا بثمن المثل ونقدا يعني لا نسيئة، وبنقد البلد يعني بعملة البلد. ولا يجوز إن باع نسيئة أو بغير نقد البلد أو بغير ثمن المثل. وكذلك الأمر عنده في الشراء، فالبيع والشراء واحد عند مالك ومن ذكرنا. قول الثاني: وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين، بين البيع والشراء لمعين. والأول إيش؟ وكالة مطلقة، وهنا البيع والشراء لمعين. فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل، هذا في البيع، وأن يبيع نسيئة. ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه. إذن قوله لمعين يعني الإيش؟ ليس البائع أو المشتري، وإنما لمعين يعني الشيء الذي المبيع، يعني الشيء الذي يباع ويشترى. قال: إلا إذا وكله في شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا بثمن المثل نقدا. قال: ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه، هنا وضحه، لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كله، كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته. انظر إلى هذا الفقه. قال: كما أن الأصيل يجوز في بعض الحالات، وعشان كده قال إيش؟ معين، أنه إيش؟ أنه يبيع شيء بأقل من ثمن المثل وأن يبيعه مؤجلا لمصلحة. قال: فكذلك هذا أيضا يكون للإيش؟ للوكيل. وإنما الممنوع أن يفعل ذلك في إيش؟ إذا وكله في البيع وكالة مطلقة. قال: وقول الجمهور أبين، يعني ما في فرق بين المعين وإيش والمطلق. الحكم الثالث: وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمينا عند من يرى أنه تعدى. نعم، فالوكيل إذا تعدى إيش؟ يضمن. الحكم الرابع: وإذا اشترى الوكيل شيئا وأعلم أن الشراء للموكل، فالملك ينتقل إلى الموكل. وخالف أبو حنيفة فقال إلى الوكيل أولا ثم إلى ليش؟ إلى الموكل. نعم، وهذا هو القول الأول هو الصحيح، لأنه يشتري إيش؟ يشتري للموكل، فالملك ينتقل إلى من؟ إلى الموكل مباشرة، ما ينتقل إلى الوكيل ثم إلى الموكل. الحكم الخامس، وإذا دفع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل. لماذا يضمن؟ لأنه لم يشهد. الباب الثالث، في اختلاف الوكيل مع الموكل عند اختلافهما. قال وأما اختلاف الوكيل مع الموكل فذكر لنا ستة أشياء، فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل، هذا واحد، اختلفوا في ضياع المال. الثاني، وقد يكون في دفعه إلى الموكل. الثالث، وقد يكون في مقدار الثمن الذي باع به أو اشترى إذا أمره بثمن محدود. الرابع، وقد يكون في المثمون، الشيء المشترى. الخامس، وقد يكون في تعيين من أمره بالدفع إليه، أمره أن يدفع للرجل فدفعه إلى عمه أو إلى غيره. السادس، وقد يكون في دعوى التعدي، في دعوى التعدي، يعني الموكل يقول عن الوكيل أنه تعدى. فهذه ستة أشياء وسيذكرها واحدا واحدا. قال فإذا اختلف في ضياع المال فقال الوكيل ضاع مني، الصورة مثلا أنا أوكلك في أن تقبض مالا من غريم لي، لي دين عند فلان، أقول وكلتك في قبض هذا الماء، ثم أنت الوكيل تدعي أنه إيش؟ أنه ضاع. قال الوكيل ضاع مني، وقال الموكل لم يضع، فالقول قول من؟ قول الوكيل، إن كان لم يقبضه ببينة، طالما أنه قبضه بغير بينة فالقول إيش؟ قوله. فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفع، يعني اللي عليه الدين ما أشهد أن الوكيل قبض المال، لم يبرأ الغريم بإقرار الوكيل، يبقى الغريم لازال عليه ليش؟ لازال عليه المال حتى ولو أقر ليش؟ الوكيل، طالما أنه لم يشهد. هذا عند مالك. قال وغريمة ثانية، يعني الغريم لازال عليه ليش؟ لازال عليه المال مع أن الوكيل أقر، وهذا شيء غريب. ثم قال وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ لماذا يرجع عليه؟ ها؟ لأنه أقر. هل يرجع الغريم على الوكيل؟ يعني هو يدفع المال للأصيل ثم يرجع على الإيش؟ على الوكيل. قال فيه خلاف، وإن كان قد قبضه ببينة برئ ولم يلزم الوكيل شيء. قال وأما إذا اختلفا في الدفع، يعني في دفع المال إلى الإيش؟ إلى الموكل، فقال الوكيل دفعته إليه، وقال الموكل لا، فقيل القول قول الوكيل، وقيل القول قول الموكل، وقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل. نعم، لأنه وكله، فلا بد أن يعني إذا قبض منه يعني يكون هناك له بينة، وإلا فالقول قوله. قال: وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء، قال له اذهب واشتري واشتري لي كذا بمئة، والوكيل يقول أنت قلت بمئة وخمسين مثلا. فقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة، يعني السلعة لا زالت موجودة، فالقول قول ليش؟ قول المشتري، فالقول قول المشتري. وإن فاتت فالقول قول الوكيل. القول الثاني: وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة. قال: وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع، الذي فات بالشراء وهنا في ليش؟ في البيع. قال له بيع هذه بكذا، فيقول له أنت قلت بكذا. فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل، لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء. نعم، على كل حال يعني التفريق بين الشراء وبين البيع يعني يختلف. إذا قال له اشتري بكذا، فيظهر أن جانب الوكيل إيش؟ ها؟ أقوى. وإذا قال له بيع بكذا، فيظهر أن جانب الموكل إيش؟ أقوى. قال: وأما إذا اختلف في من أمره بالدفع، إذا اختلف في من أمره بالدفع، ففي المذهب فيه قولان: المشهور أن القول قول المأمور، والقول الثاني وقيل القول قول الآمر. قال: وأما إذا فعل الوكيل فعلا هو تعد وزعم أن الموكل أمره، فالمشهور أن القول قول الموكل لأنه تعد، والموكل لا يأمر بليش؟ لا يأمر بالتعد. وقد قيل إن القول قول الوكيل إنه قد أمره، لأنه قد ائتمنه على الفعل، هذا هو. فلهذا الائتمان على الفعل، فالأصل ماذا؟ الأصل ترجيح قول الوكيل، لأنه من البداية ائتمنه على الفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب اللقطة، المقدمة. اللقطة لغة من لقطة، بمعنى أخذ الشيء من على الأرض، فكل شيء يؤخذ من على الأرض يقال فيه لقطه والتقطه. قال تعالى: فالتقطه آل فرعون. وشرعا: المال الضائع من ربه، يعني من صاحبه، يلتقطه غيره. المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. وهناك ألفاظ ذات صلة، منها اللقيط. اللقيط هذا خاص بالإيش؟ بالآدمي. فإذا كان الشيء الملتقط آدميا فيسمى إيش؟ لقيط. وهو المولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا. أحيانا الناس ينبذون أولادهم خوفا من العيلة، من الفقر، فيقولون نرميه ويأخذه غني يربيه، وأحيانا يكون من زنا والعياذ بالله، أو فرارا من تهمة الزنا. ومن الألفاظ أيضا ذات الصلة الكنز، وهو المال المدفون الذي لا يعرف دافنه. الكنز المال المدفون الذي لا يعرف دافنه، يعني مثل الركاز. وأما الأدلة على اللقطة فما شاء الله، الإمام أبو داود كعادته ذكر فيها 8 أحاديث برواياتها وألفاظها وأتقنها. وكما سبق أن ذكرنا، فهذا مما يتميز به أبو داود رحمه الله، أنه يستوعب الأحاديث في الباب ويذكرها بالأسانيد، ويبين اختلاف الألفاظ والاختلاف في الأسانيد. فهو إمام في الحديث وإمام في الفقه، أبو داود رحمه الله كالبخاري. فذكر في اللقطة أحاديث عن 8 من الصحابة، وصحح الشيخ الألباني في صحيح أبي داود من 1492 إلى 1513 حديث سويد بن غفلة، وحديث زيد بن خالد الجهني، وحديث عمر بن الخطاب، وحديث عياض بن حمار، لا ما يبدو 9 لأن أنا رقمت 4 مرتين. كم الحين يا أبو محمد؟ عياض بن حمار كم؟ أربعة. طيب، حديث عبد الله بن عمرو هذا 5، وحديث أبي سعيد 6. طبعا حديث أبي سعيد وحديث علي وحديث سهل بن سعد كلها في قصة لعلي، لكن يمكن أن تجعل أحاديث عن أبي سعيد أن علي وعن علي، يعني هو روى قصته قصة نفسه، وعن سهل بن سعد. فلو عددناها 6 7 8 سهل. 9 أبي هريرة، 10 عبد الرحمن بن عثمان التيمي، 11 جرير بن عبد الله. إذن 11 حديثا. قال: والنظر في اللقطة في جملتين، الجملة الأولى في أركانها والثانية في أحكامها. قال: والأركان 3: الالتقاط، يعني عملية الالتقاط نفسها يجوز ولا ما يجوز، والملتقط، الملتقط أو اللاقط نفسه، واللقطة الشيء الملتقط. فهذه أركانها. قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك، يعني وجدت شيئا ليس لك، هل الأفضل أن تلتقطه أو تتركه قول الأول. فقال أبو حنيفة: الأفضل الالتقاط، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، وبه قال الشافعي. القول الثاني: وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس. أما ابن عمر فسئل عن اللقطة فقال: ادفعها للأمير. رواه ابن أبي شيبة في باب في اللقطة ما يصنع بها. وأما ابن عباس فقال: لا ترفعها من الأرض. فهذا جاء عن هذين الصحابيين، وبه قال أحمد. وذلك يعني الكراهية لأمرين: أحدهما ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضالة المؤمن، تقول عند ابن سعد في الطبقات ضوال المؤمن، وأكثر الألفاظ ضالة المسلم، يعني المؤمن ما جاءت إلا في لفظ واحد، لكن أكثر الأحاديث في الأش المسلم. ضالة المسلم حرق النار، هذا في الصحيحة 620، وفي صحيح الجامع 3883. ضالة المسلم حرق النار. تقول: لكن هذا يمكن توجيهه بأن المراد أنه إيش؟ يتملكها ويقتنيها دون تعريف. نعم، يكون كتمانها، فيمكن توجيه هذا الحديث على هذا. وأما إذا أخذها ليعرفها فهذا معروف، فكيف يقال بكراهيته؟ ويدل عليه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال: خذها فهي لك أو لأخيك أو للإيش أو للذئب، يعني إذا أنت ما أخذتها الذئب يأكلها. فهذا فيه إرشاد إلى التقاطها، فهذا تعليلهم الأول. تقول: ويمكن أن يستدل لهم أيضا بحديث: لا يؤوي الضالة إلا الضال. هذا في صحيح أبي داود 1513، حديث من؟ حديث جرير عن المنذر بن جرير قال: كنت مع جرير بالبوازيغ. البوازيغ بلد قريب إلى دجلة، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير: أخرجوه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا الضال. نعم، فيكون أيضا جرير ممن يقول بإيش؟ بأن اللقطة لا تلتقط. تقول: لكن هذا الدليل الأخير جاء عند مسلم ما لم يعرفها، ما لم يعرفها. وأيضا مما يبين المراد بهذا الحديث لا يؤوي الضالة إلا الضال أن رجلا التقط دينارا، فسأل عبد الله بن عمرو فقال له: لا يؤوي الضالة إلا ضال. فأهوى الرجل ليرمي به، الرجل أخرج الدينار وأراد أن يرمي به، فقال له: لا تفعل. فقال: فما أصنع؟ فقال: تعرفه أو تعرفه، تعرفه وتعرفه، فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به. رواه أيضا ابن أبي شيبة في باب في اللقطة ما يصنع بها. فالمهم أن هذه الأدلة التي استدلوا بها يعني يمكن توجيهها. قالوا هذا التعليل الثاني لهم: ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف. تقول هذه مفسدة، صحيح هذه مفسدة نعم، لكن تركها أفسد إيش؟ أفسد منها. إذا تركها فهي عرضة للضياع. اللهم أن يكون المجتمع كله فقيه وما شاء الله ويعمل بالشرع، وكل واحد يرى اللقطة إيش يتركها حتى يأتيها إيش صاحبها. لكن كيف هذا؟ قال: لما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها. قال: وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف، صحيح. القول الثالث في المسألة: وقال قوم بلقتها واجب. فهذه ثلاثة أقوال في حكم الالتقاط. والصحيح أنه إذا كان يخشى عليها الضياع فيجب التقاطها، لأن حفظ مال المسلم واجب. قال: وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل، مثل ما ذكر. قالوا: وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها، هذا هو. وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل ألا يلتقطها. وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين. فالمهم يعني أن أحكام الالتقاط تختلف يعني باختلاف الأحوال. قال: وهذا كله ما عدا لقطة الحاج. لقطة الحاج ولقطة مكة يعني يختلف حكمها عن بقية اللقط، وذلك أن هذه تعرف على الدوام. لقطة غير مكة وغير الحاج كما سيأتينا أنها تعرف سنة، وبعد سنة يجوز لك أن تتصرف فيها. لكن لقطة الحج ولقطة مكة تعرف دوما، ولا تلتقط لقطتها إلا لإيش؟ إلا لمنشد. قال: فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها. لا يجوز التقاطها تقول أي على وجه التقاط غيرها. لا يجوز التقاطها على وجه التقاط غيرها يعني غير مكة وغير الحاج، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، مش معناها أنك تتركها في الشارع، لا، نهى عنها أن يكون حكمها كحكم غيرها. قال: ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد، هذا هو منشد يعني إيش؟ معرف، لورود النص في ذلك. قال: والمروي في ذلك لفظان، أحدهما أنها لا ترفع لقطتها إلا لمنشد، والثاني لا يرفع لقطتها إلا منشد. والمعنى إيش؟ والمعنى واحد، لا ترفع لقطتها إلا لمنشد، لا يرفع لقطتها إلا منشد. ها، اللفظ مختلف والمعنى المعنى واحد، ومع ذلك ابن رشد يعني كأنه فرق بينهما. قال فالمعنى الواحد، الواحد هنا بمعنى الأول، فالمعنى الأول أنها لا ترفع إلا لمن ينشدها، والمعنى الثاني لا يلتقطها إلا من ينشدها ليعرف الناس. تقول ولا فرق، ولا فرق بين المعنيين. قال وقال مالك تعرف هاتان اللقطتان أبدا. نقول هذا هو الصحيح، تعرفان أبدا، تقول هذا هو الصحيح، لأنه الذي دل عليه النص إلا لمنشد. قال فأما الملتقط، أو أما الملتقط، الأول كان فأما الالتقاط، هنا وأما الملتقط، فهو كل حر مسلم بالغ. قال لأنها ولاية، طالما أنها ولاية فإذا لابد من الحرية والإسلام والبلوغ. واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. قال أبو حامد الغزالي والأصح جواز ذلك في دار الإسلام، يعني الكافر يلتقط لأنه من باب حفظ مال المسلم. قال وفي أهلية العبد والفاسق له قولان، العبد والفاسق، فوجه المنع عدم أهلية الولاية، وجه الجواز عموم أحاديث اللقطة، عموم أحاديث اللقطة نقول وإيش؟ وحفظ المال. قال وأما اللقطة، الركن الثالث اللقطة، وأما اللقطة بالجملة فإنها كل مال لمسلم معرض للضياع، كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها. عامر الأرض، الأرض العامرة، وغامرها يعني غير العامرة. قالوا سميت غامر لأن الماء يغمرها، أو نقول لأن الجدب يغمرها، أرض عامرة وأرض إيش؟ غامرة. قال والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق. إلا الإبل لماذا؟ تقول لأنها ممتنعة بنفسها فلا تحتاج التقاطا. نعم. قال والأصل في اللقطة، الأصل يعني الدليل، حديث حديث زيد بن خالد الجهني، حديث زيد بن خالد الجهني، وهو متفق على صحته. حديث زيد بن خالد أصل في هذا الباب، من اللطائف التي ذكرها الشيخ الألباني هنا في هذا الحديث أن البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي أخرجوا هذا الحديث بإسناده ومتنه. نعم، ومتنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. نعم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الإناء، الوعاء التي هي فيه. عفاصها يعني الوعاء التي هي فيه، ووكاءها يعني ما يربط به الإيش الوعاء. فتقول مثلا وعاؤها من إيش؟ من جلد، ورباطها من كتان مثلا. المهم فيعرف هذا وهذا كعلامات، اعرف عفاصها وعاءها ووكاءها رباطها، ثم عرفها سنة. فعندنا معرفة وتعريف، عندنا معرفة وتعريف. المعرفة اعرف، والتعريف عرفها، ثم عرفها سنة. يعرفها في المواضع التي يغلب على ظنه أن يوجد فيها صاحبها. قال: فإن جاء صاحبها، فإن جاء صاحبها الجواب محذوف يعني أخذها، وإلا فشأنك بها. شأنك بها يعني كما جاء في الرواية الأخرى استنفقها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها. وعند أبي داود: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه. قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها وين؟ ها؟ في بطنها، لأنها تخزن الماء يعني مش محتاجة لحد. معها سقاؤها وحذاؤها، حذاؤها خفها. ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. فهذا حديث زيد بن خالد. وفي لفظ آخر: عرفها سنة، فإن جاء باغيها يعني طالبها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. كيف يؤديها بعد أن أكلها؟ يؤدي يعني مثلها أو قيمتها. وفي لفظ آخر: وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، يعني أدخلها في جملة مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. فإذا ما الذي يستفاد بعد تعريف سنة؟ أنها تدخل في جملة الإيش؟ المال. فهذا معناه أنه لا يدخلها في جملة المال قبل الإيش؟ قبل السنة، بل يعزلها، وبعد السنة يدخلها في جملة الماء. فإن جاء صاحبها حتى بعد السنة يدفعها إليه. وفي لفظ آخر: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها. هذه زيادة. وعددها لو كانت مثلا دنانير ودراهم فادفعها إليه. يقول ابن رشد: وهذا الحديث يتضمن 1 معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط، 2 ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده. في العام لا يتصرف فيه، وبعده يتصرف فيه. 3 وبماذا يستحقها مدعيها إذا عرف إيش؟ إذا عرفها. قال: فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط، واتفقوا على الغنم أنها تلتقط، وترددوا في البقر. ترددوا في البقر لماذا؟ هل يلحقوها بالغنم أو بالإبل؟ والنص عن الشافعي أنها كالإبل لأنها إيش؟ لأنها من البدن. لكن طبعا هي من البدن مثلا في شيء، لكن في باب الالتقاط قد تختلف، لأنها ليست ممتنعة كامتناع ليش الإبل، ليست ممتنعة بنفسها كامتناع الإبل. قال وعن مالك أنها كالغنم، وعنه خلاف. الجملة الثانية في أحكام اللقطة، فالجملة الأولى كانت في أركانها، هذه في أحكامها. وسنعد من أحكامها، سنعد من أحكامها أربعة. الحكم الأول حكم التعريف. اتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال، له بال يعني له قيمة، ما تروح تلاقي 10 دراهم تعرف في 10 دراهم، ما له بال. طيب ما حد الذي له بال؟ الأحسن أن يقدر بإيش؟ بحد القطع في الإيش؟ في السرقة، اللي هو كم؟ 1/4 دينار. الدينار 4.25، ربعه كم؟ ربع كم؟ جرام، وربع 24 6/10، يبقى 1.6. كيف 6/10؟ 6% صح؟ هي مدرس رياضيات نسى خلاص. 1.6% هذا جرام ذهب، كم الجرام الآن؟ 160 درهم إماراتي، ها؟ كم؟ أقل 150، خلاها 150. إذن 150، 6% في 150 بكم؟ 900 على 100، 9 يعني 159 درهم إماراتي. خليهم 100، قول 150. فإذا 150 درهم هذا، ها؟ المهم يعني حتى على هذا 100 درهم ليست إيش؟ ليست ذا بال، أو ليست ذات بال. قال ما كان منها له بال، هذا يعرف سنة، ما لم تكن من الغنم. واختلفوا في حكمها بعد السنة، فهذا اتفاقهم، لأنهم اختلفوا في الغنم، يعني هل تعرف ولا ما تعرف، سيأتي هيأتي حكم ضلة الغنم. قال واختلفوا في حكمها بعد السنة، فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور، إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرا، أو يتصدق بها إن كان غنيا، فإن جاء صاحبها كان يعني صاحبها مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها، هذا بعد السنة. فهذا القول الأول، قول فقهاء الأمصار. قال واختلفوا في الغني، هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الغني والفقير. وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها، وروي مثل قوله عن علي بن عباس وجماعة من التابعين. نعم، إذا كان كذلك فتفريق جيد، يعني أبو حنيفة معه صحابية، وأما المالك والشافعي معهم عموم الحديث، عموم الحديث طالما أن الحديث يحتمل فإذا كان هناك يعني ما ورد عن صحابي فيكون فهما لهذا الحديث. حمك الله. وقال الأوزاعي هذا القول الثالث: إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال. حمك الله. إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال. وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر بن مسعود وابن عمر وعائشة. هذه الآثار كلها عنهم موجودة في مصنف ابن أبي شيبة. فالمهم حمك الله أنه يفرق بين يعني الغني والفقير في هذا. قال: وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. أهل الظاهر قالوا لا ما يضمن. قال: واستدل مالك والشافعي بقول عليه الصلاة والسلام: فشأنك بها. ولم يفرق بين غني وإيش وفقير، لكن نقول قد جاء عن الإيش عن الصحابة. وفهمهم أولى. ومن الحجة لهما يعني لمالك والشافعي في عدم التفرقة بين الغني والفقير ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا عند أبي داود، صحيح أبي داود 1492. قال: لقيت أبي بن كعب فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، يعني في كل مرة يقول له عرفها إيش حولا، فقال: احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وخرج الترمذي وأبو داود: فاستنفقها. طيب وين الدلالة أيها الإخوة؟ نفس العموم أنه إيش صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين غني وفقير، وقال لأبي: فاستنفقها فاستمتع بها. قال: فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع. ودوما هذه المعارضات يعني فيها ما فيها. إذا كان الحديث واضحا بينا فيكون أصلا بنفسه. هم قالوا أصل الشرع أن مال الإنسان محفوظ لا يتعدى عليه، لكن الشرع جاء بهذا الحكم فكله إيش فكله شرع وداخل في أصل الشرع. قال: وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال: فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف: فشأنك بها، قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط، على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة. قالوا: إذا غلبنا هذا الأصل على الحديث فإذا ما يجوز التصرف فيها إلا بالصدقة، وحتى لو جاء صاحبها إذا لم يجز هذه الصدقة فيرد إليه ماله. ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل وراء أنه مستثنى منه قال: تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها. هذا قول من؟ أهل الظاهر. ومن توسط، وخير الأمور الوسط، قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا، لكن يتصرف فيها على جهة الضمان، بمعنى أنه إذا جاء صاحبها يضمنها له.
كم بقي؟
دقيقتان. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.